Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 4 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادي يقول إن اتفاق شرق السودان لم ينفذ، ويطالب المنتقدين بالمشاركة في ملتقى اتفاق الشرق، ومجلس البيجا يعلن رفضه لمسار الشرق ويتهم جميع القوى المركزية التقليدية والحديثة بتعمد إقصاء شعب البيجا. ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية تعلن عن تشكيل 11 لجنة، وورشة مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان تنهي أعمالها وتصدر البيان الختامي. وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يقول رحلته إلى الخرطوم تمت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وقوى سياسية ومنظمات تندد بالزيارة. وزارة الخارجية الأمريكية توفد مسؤولا رفيعا لزيارة السودان الأسبوع المقبل لاستجلاء الملابسات التي دفعت وصاحبت قرار الحكومة السودانية لإطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال الدكتور الهادي إدريس عضو المجلس السيادي إن اتفاق شرق السودان لم ينفذ فيه ولا 1% من بنود اتفاق سلام جوبا. ودعا عضو المجلس السيادي في حوار مع راديو دبنجا الذين يعترضون على اتفاق الشرق على تسجيل اعتراضاتهم في الملتقى القادم لاتفاق الشرق. وحول المطالبة بإلغاء مسار اتفاق الشرق، قال دكتور الهادي إدريس إن الاتفاقية لا يمكن أن تتجزأ لأن اتفاق الشرق جزء من اتفاقية السلام، وأضاف إذا ألغيت جزء من الاتفاقية فهذا يعني إلغاء كل الاتفاقية. وأضاف عضو المجلس السيادي الهادي إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللجان صحيح ما قاعد مرات ما بتكون مقنعة بالنسبة للناس، لكن اللجان بأغلب الأحوال اللجان دي قاعدة تطلع تقارير.
كشف عضو المجلس القيادي ورئيس حركة تحرير السودان دكتور الهادي إدريس إنه الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور تشهد هدوءا نسبيا بسبب عدم نشر القوات المشتركة في الأماكن الملتهبة.
للأسف طبعا نحن حتى الآن ما صحيح خرجنا قوة مشتركة الدفعة الأولى، لكن ما قدرنا تحصل انفتاح أو انتشار للقوات في الأماكن الملتهبة لجملة من المشاكل والتحديات القصور، يعني هنا حتى الآن ما قدرنا نتجاوزه.
وأعرب إدريس في حوار مع راديو دبنجا عن أسفه لعدم نشر القوات المشتركة، وقال للأسف حتى الآن لم نستطيع نشر القوات في الأماكن الملتهبة في دارفور لجملة من التحديات والقصور التي لم نتجاوزها حتى الآن. وأضاف دكتور الهادي إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف طبعا الاتفاق بتاع شرق ما يتنفذت فيها ولا 1%، بالتالي الكثير من الناس بينتقدوا الاتفاق لأنه ما شايفين منه حاجة، لكن الاتفاق ده اتفاق كويس. الناس اللي عندهم اعتراض على الاتفاق من حقهم إنه يعترضوا، لكن اعتراضهم ده ممكن يسجلوا في الحوار.
أعلنت ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية عن تشكيل 11 لجنة، وهي لجنة القضايا الدستورية ولجنة مبررات عدم إصدار الوثيقة الجديدة برئاسة نبيل أديب ولجنة التعديلات المطلوبة للوثيقة برئاسة محمد سيد أحمد ولجنة السلام برئاسة مني أركو مناوي ولجنة الشرق برئاسة الناظر تريك. وفي الخرطوم انتهت ورشة مؤتمر سلام جوبا أعمالها وأصدرت عدد من التوصيات. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعد عودته مساء الخميس من الخرطوم عقب لقائه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إن رحلته إلى الخرطوم تمت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف إن زيارة ترسي الأسس لاتفاق سلام تاريخي مع دولة عربية مسلمة استراتيجية. وقال الوزير إن اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان سيعزز الاستقرار الإقليمي وسيساهم في الأمن القومي لدولة إسرائيل. من جانبه قال الباحث والصحفي الإسرائيلي دكتور إيدي كوهين لراديو دبنجا إن زيارة وزارة الخارجية الإسرائيلي إلى الخرطوم خطوة مهمة وأن قطار التطبيع يسير بسرعة. وكشف عن زيارة الرئيس التشادي إلى إسرائيل مؤخرا. وأضاف دكتور إيدي كوهين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وهذه الخطوة، خطوة الرئيس التشادي وزيارته إلى إسرائيل، دفعت إلى الأمور أكثر، يعني بالنسبة للتطبيع دفعتهم أكثر إلى الأمام. أعتقد أن قطار التطبيع الآن يسير بسرعة وعلى متنه التشاد والسودان.
من جانب آخر قالت الأستاذة الجامعية الدكتور عزة مصطفى أن زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين الخرطوم واجتماعه برئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تأتي في إطار استكمال لخطوات سابقة للتطبيق مع إسرائيل. وأوضحت عزة في حديثة مع راديو دبنجا أن هذه الزيارة جاءت في التوقيت استباقا لتشكيل حكومة مدنية التي ربما تعارض خطوة التطبيع مع تل أبيب. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شاءت الناس أو أبت التطبيع العلائق مع إسرائيل يبدو أنه ماشي بخطة حسيسة. قد إذا جاءت حكومة مدنية قد تكون في تعطيل للمسألة بتاعت التطبيع مع إسرائيل أو تتأجل أو يكون في وجهات نظر مختلفة حول التطبيع مع إسرائيل.
نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو علمه بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للخرطوم، وقال حميدتي في بيان صحفي: لا علم لي بزيارة الوفد الإسرائيلي ولم ألتقيه. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الإسرائيلي الذي زار السودان. نددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني بزيارة وزير الخارجية لإسرائيل للخرطوم، وقالت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع بالسودان إن صفقة التطبيع مع إسرائيل مذلة وتنفصل عن قيم الشعب السوداني. وأضافت في بيان إن السودان لن يجني من الصفقة إلا السراب، وشددت على أنه يجب على القيادة العسكرية في السودان وقف العبث بأمن البلاد. من جانبه أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها التام لعملية التطبيع التي يقودها قادة الانقلاب الآن دون اعتبار للإرادة الشعبية والمؤسسية. وقالت النقابة في بيان إنه ما يحدث الآن يشكل تهديدا خطيرا للسودان. كشف عضو المجلس القيادي الدكتور الهادي إدريس إنه لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في أحداث دارفور نشرت تقاريرها وبعض اللجان لم تصدر تقاريرها. وأقر الهادي إنه بعض تقارير لجان التحقيق لم تكن مقنعة للبعض. وقال دكتور الهادي لراديو دبنجا إنه لجنة تحقيق أحداث الجنينة نشرت تقاريرها بينما بعض اللجان لم تصدر تقاريرها حتى الآن، منها لجنة تحقيق أحداث بليل التي شكلت قريبا ولا تزال تجري في التحقيقات. وأشار إلى إلقاء القبض على بعض المتهمين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة. أصدر رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان المرسوم الدستوري رقم 1 لسنة 2023 قضى بتجميد النقابات المهنية والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، ووجه مسجل التنظيمات لتشكيل لجان للاستلام خلال 7 أيام ودعوة الجمعيات العمومية خلال 3 أشهر. أعلن مجلس البيجا قيادة دروب تبرؤه من أي تكتل مركزي أو وثيقة مركزية بما في ذلك الحرية والتغيير المركزي والكتلة الديمقراطي. واتهم المجلس في بيان باسم الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم المجلس سيد علي أبو آمنة جميع القوى المركزية التقليدية والحديثة وجميع مؤسسات القوى الوطنية بتعمد إقصاء شعب البيجا ومجلس البيجا وعموم شعب الإقليم من كل العمليات السياسية التي تتم. وشدد البيان على أن أي محاولات استقلال فتنة الشرك في صراعات الخرطوم ومخططات تفتيت المجلس سوف ترتد وبالا على أمن البلاد واستقرارها. أعلن المحامين المعتصمين أمام محكمة مبدة جزئية عن استمرار اعتصامهم إلى حين الوقوف على قرار بخصوص التعدي على المحامين وكل المضمن في المذكرة المرفقة. وقرر المحامون المعتصمين تمديد الاعتصام إلى يوم غد الأحد وإمهال السلطة القضائية مهلة حتى الساعة 12 ظهرا يوم غد الأحد لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها في الحادثة. وقال المحامي ضفع الله أبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قام تداعياته ناجية من أمر القاضي الذي أمر الشرطة أن يضرب المحامي داخل قاعته، وغاية الاعتصام من هي فصل هذا القاضي. حنبدأ الاعتصام من يوم الأحد لحد الخميس، الأحد القادم لحد الخميس لا حيكون اعتصام داخل.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنه مسؤولا رفيعا سيزور السودان خلال الأسبوع المقبل لاستجلاء الملابسات التي دفعت وصاحبت قرار الحكومة السودانية لإطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد. وقالت الخارجية في تصريحات صحفية للناطق الرسمي نيد برايس إنه مساعد وكيل وزير الخارجية الأمريكي بيتر لورد سيتوجه إلى الخرطوم الأسبوع المقبل لبحث ملف إفراج السلطة السودانية عن عبد الرؤوف أبو زيد المدان بالإعدام في حادثة قتل جون مايكل غرانفيل ومرافقه السوداني عبد الرحمن عباس. قال الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الدكتور وليد علي إن التنافس الإقليمي والعالمي على السودان وصراعات المحاور الخارجية أثرت على الحراك الثوري في السودان وفي كل الحركات الثورية عبر التاريخ. وأوضح دكتور الوليد في حوار مع راديو دبنجا ينشر ويبث لاحقا إنهم يسعون لعلاقة متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. وبخصوص توصيات ورشة لجنة إزالة التمكين التي نفذتها قوى الحرية والتغيير، قال وليد: نحن لم نكن جزء من ورشة لجنة إزالة التمكين، ونرى الأساس في عملية إزالة التمكين هو الوصول إلى سلطة مدنية. نفذت شبكة حقوق الإنسان بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان بالتعاون مع منظمة إف للتنمية والعون الإنساني ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمنطقة ريبة بوحدة إدارية الترتر بولاية جنوب كردفان. وقال حسن الضي الناشط في مجال حقوق الإنسان لراديو دبنجا أن المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان تشهد ارتفاعا كبير في العنف ضد المرأة، وكشف عن تنوع العنف التي تمارس ضد النساء، منها القتل لأتفه الأسباب والزواج المبكر والختان. وأرجع الضي أسباب انتشار العنف لتفشي الأمية وانعدام الرعاية وقلة الوعي وسط هذه المجتمعات. وأضاف حسن الضي الناشط في مجال حقوق الإنسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ممكن يكون بشكل كبير الحاجة دي، يعني أول حاجة الختان، يعني الختان دي واحدة من العادات هي مستشرية بشكل كبير جدا في كل الحتات دي، في ختان الختان للإناث. إضافة الحاجة دي إنه الزواج المبكر، المناطق دي ما إنه ما في مدارس، ما في حاجة، ما قعداتي ما بيقروا أصلا، يعني غلة المدارس، إنه ممكن يكون في عمر 12-13 بيتزوجوها يعني.
الخبر الأخير في النشرة: أطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع والتحديات الخدمية التي تواجه مسيرة الاستقرار بمحافظة التضامن. وأوضح فرح كباشي محافظ التضامن أنه لقاء الحاكم تناول الترتيبات الخاصة بإدخال خدمة الدفاع المدني بالمحافظة، موضحا أنه قدم تنويرا متكاملا للسيد الحاكم حول مجمل الأوضاع من خلال الاستقرار الذي تشهده المحافظة والجهود الجارية لدعم خدمات الصحة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أطلقت السلطات السودانية في يوم الاثنين 30 من شهر واحد المنصرم صلاح عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة من السجن بناء على قرار صادر من المحكمة العليا. وعبد الرؤوف ومعه ثلاثة آخرين قتلوا سنة 2008 الأمريكي جون غرانفيلد وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس في الخرطوم، حيث أدانتهم المحكمة وحكمت عليهم بالإعدام في العام 2009. أثار الخبر إطلاق صلاح عبد الرؤوف العديد من الأسئلة والتساؤلات، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن المحكمة العليا استندت في قرارها بإطلاق صلاح عبد الرؤوف على الاتفاقية التي وقعتها حكومة السودان مع حكومة الولايات المتحدة حول قضايا الإرهاب في العام 2020. ولكن وفي الأثناء صرح الناطق باسم البيت الأبيض بأنه عملية إطلاق صلاح عبد الرؤوف شابه الغموض، وأنه عبد الرؤوف غير مشمول في صفقة التعويضات التي دفعتها الحكومة السودانية بموجب ذلك الاتفاق في سنة 2020. وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض بأنه عبد الرؤوف ما زال مدرج في قوائم الإرهاب الأمريكية. في برنامج في الميزان التقينا بالمحامي عادل عبد الغني، وهو محامي عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، عشان نعرف منه المزيد حول هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عادل عبد الغني في راديو دبنجا، وابتداء دايرين نعرف منك ما هي الإجراءات القانونية التي اتبعتها المحكمة العليا في إطلاق صلاح المحكوم بالإعدام عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة.
القرار الصدر للمحكمة العليا صدر عن دائرة تم تشكيلة لفحص الحكم الصادر ضد عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، والدائرة دي أصدرت قرار بالأغلبية، أغلبية 3-2. قبل إصدار القرار كانت المحكمة خاطبت وزارة الخارجية حول إذا كان الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا الإرهاب التي ورد فيها اسم السودان يشمل قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي المرحوم جون مايكل جرانبيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس. جاءت الإفادة بأنه في الاتفاقية، وتمت قامت المحكمة بمخاطبة عدة جهات للحصول على نسخة من الاتفاقية. جاءت نسخة من الاتفاقية بالاطلاع عليها، وجدت أنه في إشارة في الفقرة، أعتقد أنها الفقرة 5 من الاتفاقية، لأنه حكومة السودان تدفع تعويض عن في قضية جون مايكل جرانبيل، أعتقد إذا لم تخني الذاكرة قدره 2.5 مليون دولار لأسرة المرحوم مايكل جرانبيل. المحكمة فسرت هذا النص على أنه ده يعتبر قبول تعويض، وبالتالي يعتبر تنازل عن القصاص، وبالتالي المحكمة قامت بإسقاط عقوبة القصاص عن عبد الرؤوف أبو زيد، وبالحق العام نظرت للحق العام واكتفت بالفترة التي قضاها عبد الرؤوف أبو زيد في السجن وقدرها 15 سنة. المحكمة العليا في نظرها إنها قامت بتفسير حر، نسمونه احنا ليبرال انتربريتيشن، تفسير حر لنصوص الاتفاق اكثر من انه تفسير ضيق. قالت انه طالما تم هذا القبول حتى اذا ما وردت فيه اشاره مباشره للتنازل عن القصاص يعتبر قبول التعويض، هو تنازل ضمني عن القصاص، وبالتالي اسقطت القصاص. الذين يحتجوا ويبدو ان هذه هي وجهه نظر الجانب الامريكي بانه هذا الاتفاق هو اتفاق بين حكومه السودان والحكومة الأمريكية، وإنه هذا الاتفاق وهذا المبلغ دفع بسبب تقصير حكومة السودان في الحفاظ وحبس المتهمين الذين هربوا من قبل، مما فوت فرصة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتهم، وبالتالي الحكومة الأمريكية وافقت على قبول التعويض بصالح أسرة جون مايكل جرانبيل، ليس كاتفاق مع المتهمين أو عفو للمتهمين أو قبول تعويض من المتهمين وبالتالي إسقاط القصاص عنهم، وإنما هذا التعويض جاء من قبل حكومة السودان نتيجة تفريطها في القيام بواجباتها بالحفاظ على المتهمين بحبسهم. ومن هنا أتى الخلاف، حتى قامت الجهات الأمريكية بإصدار بيان في الأمس يستوقف الإنسان في هذا البيان أشياء مهمة، من ضمنها أن الحكومة الأمريكية قالت ما زالت بتعتبر عبد الرؤوف أبو زيد شخصية إرهابية خطيرة، والتاني قامت لمحت إلى استمرار قيام العرض الأمريكي بدفع 5 مليون دولار لمن يبلغ عن أشخاص محددين ما فيهم اسم عبد الرؤوف، لأنه ديل كانوا الأشخاص الذين هربوا في ذلك الوقت، وبالتالي في تلميح في البيان لأنه ما زال هؤلاء الأشخاص مطلوبين، وإذا كان عبد الرؤوف بقى خارج سجن الآن كأنه في تلميح لأنه هذا الأمر يشمل أيضا. نحن بنعتقد أنه هذا القرار من المحكمة هو قرار نهائي من المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في السودان، وأنا أعتقد أنه جزء من تقوية تأسيس الحكم في مثل الدول النامية ودول العالم الثالث هي احترام المؤسسات، مؤسسات الدولة عامة والمؤسسات العدلية خاصة، تحترم وتنفذ قراراته، ولا يكون هنالك مجال للتدخل لا من الجهات التنفيذية لا من خلافها في أحكام القضاء.
سمح أستاذ، هل في الملف ده في ورود لأي تنازل بصورة قانونية من قبل أسرة القتيل؟
في مرحلة سابقة قمت أنا شخصيا بمخاطبة والدة المرحوم جون مايكل جرانبيل للعفو، وخاطبتها على أساس أنها هي سيدة مسيحية متدينة، وكنت أحسب أنها غير مقتنعة ولا تشجع توقيع عقوبة الإعدام، وهو التسامح المعروف في الديانة المسيحية بمختلف مدارسها وبمختلف طوائفها. جاء الرد في وقتها على لسان محاميها المرحوم طه إبراهيم، بأنه هي بالطبع لا تشجع عقوبة الإعدام وليس لديها مانع من الصلح والتنازل، ولكن إن حكومة السودان وقوانين السودان لا تطبق عقوبة السجن المؤبد، وإن السجن المؤبد هو ضمان لعدم قيام المتهمين بقتل أي شخص مرة أخرى. وكذلك اشترطت أيضا على لسان هذا المحامي الله يرحمه أيضا بأن يقوم المتهمون بالاعتذار للشعب الأمريكي بسبب قتل ابن مسالم من أبنائه، والاعتذار للشعب السوداني بسبب مقتل السائق السوداني، وكذلك تعهد بعدم قتل أي إنسان مرة أخرى، وكذلك الإفادة بأنهم قاموا بهذا القتل نتيجة فهم وتفسير خاطئ لنصوص القرآن الكريم وتعاليم الإسلام. ذكر أيضا أنه يستحسن أن يقرأوا في المحكمة التي ما معناها عشان ما ألحق لك في النص القرآن الكريم. الآية تعني أن من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ذكروا أنه تقرأ الآية التي هذا معناها في المحكمة. وفي وقتها كان بعض المتهمين متشددين ورفضوا هذا الأمر، رغم أنه عبد الرؤوف بس كان أصغرهم سنا في الوقت ذاك، ولم يكن له حول ولا قول مع هؤلاء الأشخاص. بعد ذلك قريبا جدا قبل فترة قصيرة جددنا هذا النداء لوالدة المرحوم للحصول على العفو، إلا أنه الأحداث تلاحقت وقبل أن نحصل.
سمع أستاذ، رجع للتفسير اللي ذكرته من قبل المحكمة للاتفاق التم بين حكومة السودان والحكومة الأمريكية، والبموجب كان في فقرة بتشير لأنه في 2 مليون ونص كتعويض. هل المحكمة فسرت هذا الأمر في إطار مسألة القصاص والتنازل عنه، إنه هذا التنازل عن القصاص من قبل أسرة القتيل؟
طبعا بعد أن طال البقاء في الحبس لعبد الرؤوف بزيد، المحكمة من واجبها أيضا من وقت لآخر أن تفحص الأوراق الخاصة به لطول بقائه رهن التنفيذ. فعندما عرضت الاتفاقية على المحكمة العليا وللمحكمة العليا وكل محكمة الحق في تفسير الاتفاقيات وتفسير ما يعرض عليها من مواد قانونية سواء كانت عقود أو اتفاقيات، بالاطلاع المحكمة توصلت إلى ذلك، توصلت إلى أن قبول أسرة المرحوم جرانفيل لهذا المبلغ يعني تنازل ضمني حتى إن لم يكن صريح عن القصاص، لأن قبلت هذا التعويض. ما كان في تعويض في حكم المحكمة. حكومة السودان عندما وقعت هذه الاتفاقية أيضا هي لإخلاء سبيلها، ده هذا ما يفهمه الجانب الأمريكي إنه لإخلاء مسؤولية حكومة السودان، ولكن المحكمة أيضا بتفسير حر لهذا النص أو تفسير ليبرالي لهذا يسموه ليبرال انترفيشن لهذا النص، وصلت إلى أن ذلك يعني أيضا الموافقة الضمنية على التنازل عن القصاص.
سمع أستاذ، السؤال برضو قائم، يعني ما هي شروط الواجب توافرها عند التنازل، وهل هذه المسألة مربوطة بنصوص مستوحاة من الشريعة الإسلامية؟ ألم يكن من الواجب خطاب مباشر من أولياء الدم بالتنازل؟
طبعا في هذه القضية المحكمة تقبل التنازل في عدة حالات، إذا كان طبعا جاء تنازل صريح وواضح من أولياء الدم، من أولياء دم المرحوم، سواء كان مباشرة بشخصياتهم أو بواسطة وكلاء أو وكيل، أو سواء كان تم قبول الدية، إذا كان الصلح مطلق بدون تعويض أو بقبول الدية أو بقبول أي صلح أو تعويض آخر، ده منصوص عليه في المواد. كذلك يسقط القصاص أيضا لأسباب أخرى من ضمنها إذا كان للأجاني فرع وارث المجني عليه، وهكذا من مواد عدة تتحدث عن سقوط القصاص. المحكمة في هذه القضية تحديدا ذهبت إلى التفسير، إلى تفسير القانون، لأنه ما قدامه ما جاء الورثة قدامه وتنازلوا، لكن اعتبرت هذه الاتفاقية مستند رسمي بين حكومتين، حكومة السودان وحكومة الأمريكية، وهم المحكمة بهذا الأمر إنه هذا المستند الحكومة معتمداه صادر عن حكومة السودان، وفيه إفادة بأنه هذا المستند موقعه الحكومة الأمريكية، وبالتالي بصفة مستند رسمي أشار إلى قبول الجانب الأسرة، أسرة المرحوم مايكل جرانفيل اللي هم أولياء دمه لهذا المبلغ. المحكمة تفسر ذلك على أنه تنازل عن القصاص. اعتبرت المحكمة الاتفاقية مستند رسمي بناء على التعريف المستند الرسمي. والتعريف القانوني للمستند الرسمي هو أي مستند أثبت به شخص مكلف بخدمة عامة على ما قام أو تم أو أبرم على يديه. وهذا المستند موقع بواسطة حكومة السودان، وبالتالي المحكمة اعتبرته مستند رسمي.
هل بتبرز إشكالية لو ظهرت أسرة القتيل وقالت إنه هي ما عندها علاقة بالاتفاق اللي وقعته الحكومة الأمريكية وهي لم تستلم طعويض؟
يبقى السؤال إنه ده مستند رسمي حكومة السودان والحكومة الأمريكية أثبتت فيه إنه والدة القتيل أو أسرة أولياء دم القتيل استلموا هذا المبلغ. وإذا ليس هنالك المستند الرسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، يعني المستند الرسمي يعتبر حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. في هذه الحالة إذا لم يزور هذا المستند ملزم، ويبقى الأمر خاضع للتفسير هذا المستند. تفسير المستند واضح، المحكمة هي الخبير الأعلى حسب قانون السوداني لتفسير المستندات، وهي قد ذهبت إلى أن هذا المستند يعني التنازل الضمني عن القصاص، ويعتبر هذا الاستلام تنازلا عن القصاص.
ألا ترى بأنه هذا الأمر يثير إشكال قانوني؟
هو طبعا أي حكم قضائي يعني ممكن يصير يكون يرضي طرف ولا يرضي طرف آخر. طبعا الطرف الذي لا يرضى بالحكم القانوني هو الذي يثير الإشكالات طبعا، وده طبعا الخلاف الطبيعي والبشري بين التضارب بتاع المصالح بين الأطراف المختلفة في الدعوة، وفي النهاية الفيصل والرأي للقضاء، ويعتبر رأي القضاء هو إظهار للحقيقة وهو إظهار للعدالة وهو إعلان للحق.
يعني أنا قلت لك المسألة دي بتثير حوار أو بتثير خلاف قانوني، أنت رديت عليه باعتبار أنه يعني كل القرارات القضائية دائما يتوقع فيها أنها تثير خلافات بين طرفين، لكن الفرضية اللي نحن أمامها الآن يعني الطرف اللي محكوم بالإعدام قصاصا هو ما جزء، الأمر كله مبني على أنه هل أولياء الدم قدموا باعتماد الاتفاق بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، هل قدموا تنازل مستوفي للشروط القانونية المفترض تكون أمام المحكمة حتى إنها هي تلغي عقوبة الإعدام، اللي هو المسألة بتاعت اعتماد الاتفاق.
تنازل بطريقة مباشرة وطريقة صريحة للمحكمة مباشرة من أولياء الدم هذا لم يقدم، ولكن زي ما قلت لك توصلت المحكمة إلى وجود التنازل الضمني من خلال توقيع الاتفاقية وإشارتها بحسب ما ورد في الاتفاقية إلى أنه أسرة جون مايكل جرانبيل تسلمت الطعن.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أنا بشكر الأستاذ المحامي عادل عبد الغني، وبشكركم أنتم كمان على حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بعضو المجلس السيادي ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي إدريس ليحدثنا عن تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور واتفاقيات وقف العدائيات بجانب لجان التحقيق بشأن أحداث دارفور. مرحبا بك دكتور الهادي في راديو دبنجا.
سجلت زيارات كثيرة لولاية دارفور مؤخرا، فما هي دلالات هذه الزيارات؟ الزيارات بتحمل شنو في طياتها؟
أي والله شكرا جزيلا جعفر، وانت وزملائك كلهم في دبنجا، انا سعيد انك ضيف عندكم. يعني احنا طبعا قاعد نمشي دارفور من وقت لاخر، واغلب مشينا له هو التعامل مع المشاكل اللي قاعد بتسهر من وقت لاخر في ولايه غرب دارفور. مكثنا كان فتره طويله بان الاحداث المؤسفه اللي حصل في ولايه غرب دارفور، فمشينا عشان نقدر نتعامل مع الاحداث دي، والحمد لله جزء من المجهود اللي احنا بذلناه. الولايه الان يعني شهد يعني استقرار نسبي، ما بنقدر نقول في استقرار لكن في هدوء في الأحوال بشكل نسبي. في الآونة الأخيرة برضو حصلت مشاكل في محلية الدليل برضو مشينا وتعاملنا مع الأحداث هناك، قدرنا يعني على الأقل نقدر نقدم جزء من الإنسانية للناس المتضررين، وبرضو عملنا بعض التدابير الأمنية عشان الأحداث ما تتكرر. وهكذا مشينا برضو ولاية وسط دارفور، هي نحن مشينا زورنا قبر السلطان علي دينار. فنحن مشينا وبمعية من الأتراك، والأتراك طبعا يلتزموا إنه يشيدوا المقبرة ده أو الضريح بشكل يليق بمقام السلطان علي. بعد المؤسسات الخدمية، لأن نحن دايرين المنطقة تكون منطقة بتاع قبلة للسياح وكده، فبشكل عام نحن قاعدين نزور يعني دارفور لأنه في مشاكل بتحصل من وقت لآخر، لكن برضو قاعدين برضو نمشي عشان نتفقد أحوال الناس. فبالتالي بتجي زيارتنا المتكررة للإقليم يعني فور واحد سعيد إنه يمشي ويشوف الناس ويسمع للناس ويعرف الحاصل شنو في الله.
طيب دكتور، فيما يتعلق بالزيارة التدابير الأمنية اللي انتو قلتوا وضعتوها، لأن هناك انتو عملتوا عدد من المصالحات في غرب دارفور ووسط دارفور، الوضع الأمني لم يتحسن، فما هي الأسباب أو إخفاقات بتاعت المصالحات؟
والله طبعاً الصحيح ما نحن موقعين الاتفاق جوا، حسب الاتفاق نحن عندنا كان خطة لاستدامة الأحوال واستتاب الأمن في الإقليم من خلال تنفيذ بعض الترتيبات الأمنية في تكوين القوات المشتركة، لأنه القوات المشتركة تقدر ممكن تتعامل مع الأوضاع، وبرضو على الأقل بكون قوات الناس بكون عندهم ثقة فيها باعتبار إنه قوة مختلطة من كل المكونات بما في ذلك الحركات الكفاح المسلحة. للأسف طبعا نحن حتى الآن ما صحيح خرجنا قوة مشتركة الدفعة الأولى، لكن ما قدرنا تحصل انفتاح أو انتشار للقوات دي في الأماكن الملتهبة لجملة من المشاكل والتحديات والقصور، لأننا حتى الآن ما قدرنا نتجاوزها، عشان كده القوات الآن موجودة لكن ما قدر. فبالتالي يعني في فراغ الآن أمني، وطبعا زي ما عارفين كان زمان في اليونيمات واليونيمات خرجت، عشان كده بتحصل المشاكل من وقت لآخر يعني. بعد مرات مشاكل قبلية، اعتداءات بعد الميليشيات على الناس وكده، ونورثنا التركة بتاع ناس الحاملين السلاح، نظام البايد برضو زمان صلح الناس، فالإقليم فيها عدد كبير من السلاح، ما قدرنا ننفذ كل البند القاضي للترتيبات الأمنية. لكن طبعا الأحداث بتحصل، لما الأحداث بتحصل لازم كمان نتعامل معها، لكن تعاملنا وتدخلنا معه ده مش معناته إنه نحن نمشي ونعالج مشاكل ده من جذورها. طبعا لو ما نفذنا الاتفاق ما بنقدر نعالج المشاكل دي من جذورها. حتى المصالحات المفروض تكون المرحلة النهائية بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وتكوين قوات مشتركة، فالقوات المشتركة ده واحد من مهامه هو نزل السلاح من الميليشيات والناس الحاملين السلاح وكده. بعد ذلك بيجي المرحلة النهائية هي مسألة المصالحات، طبعا برضو بعد جمع السلاح المفروض يتم معالجة مشاكل الأرض والحواكير وخيرها من الإجراءات الطويلة اللي تكلمنا في اتفاق دول. الإجراءات ده كله طبعا ما تم، عشان كده نحن بعد مرات المصالحات الغائبة ما هي مع مصالحات، لكن هي وقف الأدائيات. على سبيل المثال أنا أقل من شهر لما مشينا في أحداث بليد، نحن وخانا وقف الأدائيات ما مصالحات، وقف الأدائيات بمعنى إنه لأنك أنت بعد ما تحصل نزاع أو تحصل اعتداء وكده، أنت محتاج تشكل لجان بتاع تحقيق، وعشان برضو الناس ينتهج دي يتحرك، والناس برضو يعرف يلقوا تعاون من المواطنين يدون معلومات وكده، أنت محتاج توقع وقف الأدائيات بين القبيلتين عشان برضو تسمح للجان دي يتحركوا وكده، وما تحصل اعتداءات أثناء ما اللجان دي تشتغل شغلها وكده. أغلب التمد هو وقف الأدائيات وليس المصالحات، والفرق كبير بين وقف الأدائيات والمصالحات. منطقة أموري المنطقة اللي نحن قدناها رئاسة بتاع الطواري موجودة هنا قريب من منطقة فاشا، صحيح ما مشينا المنطقة، لكن التقرير والتنوير اللي أنا تلقيته في مطار نيالا وأنا في طريق لوسط دارفور حقيقة يعني إنه الوادي الآن فيه هدوء نسبي، أغلب الناس وصلهم مساعدات الإنسانية، فالآن البلد كله استنفرت لوده كميات كبيرة من المواد الغذائية وبتاتين وغيرها ومشمعات للناس المتضررين. برضه الآن تم إنجاز مشاريع بتاع المياه، المنطقة ما كان فوق مياه شرب، الآن تم حفر أكثر من 5 بئر في المناطق المختلفة، المناطق اللي تضررت، وما زال الحفارات شغالة في تحفير آبار للناس، في تغيير كبير. صحيح نحن ده ما طموحنا بالنسبة لحلنا وش نستغره يا سلام، لكن بيئة على الأقل بتاع استقرار، ونحن يعني وجهنا القوات الأركة في ولاية جنوب دارفور إنه برضه يحفظوا أمن الناس، إشار بتاع الشرطة بيجد يعني بشكل أكبر في المناطق اللي تضررت، فده كله تدابير يعني الناس قاعدين بنعملها إلى حين ما تستطيع إنه ننفذ الترتيبات الأمنية وتكون عندنا قوات تقدر تحفظ أمن الناس. فوقف الأدائيات حاجة كويسة بيساعد الناس ممكن يقدروا يتعايشوا، لحين ما نسل للودي المثالي بتاع المصالحات اللي بتحقق لنا استقرار وأمن دائم.
طيب فيما ذكرت إنه أحداث غرب دارفور شكلت عدد من لجان التحقيق شمال دارفور وجنوب دارفور، لكن اللجان دي كلها ما طلعت تقارير، الأسباب شنو يعني؟
والله طبعا ما صحيح إنه كل اللجان ما طلعت تقارير، في احداث الجنينه بعد اللجان طلعت تقارير وفي بعد اللجان صهيمه قدرت طلعت تقارير حتى الان. الاحداث بتاع البليل الاخيره ما زالت طبعا هسه اللجنه اللي تشكلت ذاته في اقل من شهر وما زالوا هم شغالين، لكن حتى الان تم القبض على عدد من المتهمين زي ما تم القبض على عدد من المتهمين برضه في احداث بتاع قرب دارفور، وجزء من الناس الان موجودين في بورسودان وموجودين في مدن المختلفه. فاللجان صحيح ما قاعد مرات ما بتكون مخنيه بالنسبه للناس، لكن اللجان باغلب الاحوال اللجان دي قاعده تطلع تقاريرها.
طيب نرجع لاتفاق سلام جوب، واجهت العديد من الانتقادات لهذه الاتفاقيه انه دارفور لحد الان بعد توقيع الاتفاق لم يشهد اي استقرار ولا نما، فالاسباب الحقيقيه شنو اللي بعدم التنفيذ؟
والله الاسباب كثيره، لكن السبب الرئيسي هو عدم الاستقرار السياسي في البلد. يعني انت عشان تنفذ اتفاق كبير زي اتفاق جوبا انت محتاج على الاقل تكون عندك حكومه مستقره. الان البلد من اكثر من سنه حاجه ما فيها رئيس وزراء ولا في، بالتالي غياب بتاع حكومه تنفيذيه اثر بشكل كبير، وطبعا غياب بتاع الحكومه ده برضه صاحبه مساله الموارد ما موجوده. عشان كده نحن في الايام البدايه بعد توقيع الاتفاق بدينا في تشكيل اللجان بتاع تنفيذ الاتفاق. طبعا اي اتفاق تفص من خلال الاليات المختلفه وبكون عندك مصفوفه تاع الجداول الزمنيه لتنفيذ الاتفاق. نحن بعد الاضطرابات السياسيه المؤقره الشهر والبلاد وكده ما قدرنا حتى نكمل الاليات المختلفه لتنفيذ الاتفاق. اي اتفاق بكون عنده اليات تنفيذيه واليات بتاع مراقبه ومتابعه. لو شفنا مثلا اتفاق جوبا هي في مفوضيه قوميه للسلام لجنانها، لكن حسب الاتفاق يتم اعاده هيكله المفوضيه عشان تقدر تنفذ اتفاق كبير زي اتفاق جوبا بمساراتها المختلفه. بعد ذاك تلقى على مستوى اي مسار او اخلين بكون في مفوضيه، هي بكون المفوضيه القوميه بيشرفها لهم بجانب المفوضيات المختلفه، مثلا ارض الهاكرينج مفوضيه، اثر بتاع النازحين واللاجئين تعويض وغيرهم برضه في مفوضيه، وفي صناديق كثيره. فدي الاليات التنفيذيه، اغلب الاليات ده الان ما موجوده، حتى صندوق بنك وخيرها دي كلها ما موجوده. بجانب في اليات بتاع مراقبه على مستوى القومي، وفي اليه بتاع مراقبه دوليه يكون فيها دوله الوسيط وشركان التانيين هي دي بتراقب الاتفاق وبتابع من شكل من وقت لاخر. وعندنا برضه اليه وطنيه، وعندنا اليات على مستوى الاخاليم او المسارات اليات بتاع متابعه. ده الودي المثالي اللي احنا اخذناه في التفاق، ولكن لو شفت الان اغلب الاليات دي ما موجوده، وبالتالي انت لن تستطيع ان تنفذ الاتفاق. اغلب الجهود الناس بزولوفكين الناس في المواقف السياسيه، لكن الاتفاق ما نزلت في ارض الواقع. عشان الاتفاق ده يتنفذ لابد من تجاوز الازمه السياسيه الراهنه وبتشكيل حكومه مدنيه يعني قادره وعندها رغبه في تنفيذ الاتفاق ومعالجه مشاكل البلد كله. ده البدايه، بدونها ما في اتفاق جوبا بيتنفذ ولا اتفاق ثاني تنفذ. حل المشكله السياسيه هي بقود الناس زي ما بيقولوا في العتبه الاولى، اقتصاد وغيره. بعد المشاكل السياسيه المؤقره، المجتمع الدولي وقف دعمها من السودان، بالتالي البلد كلها تمر بازمه اقتصادية خانقة. في ظل هذه التدهور الاقتصادي بين الصعوبة بمكان انك تقدر تنفذ كل المشاريع الكبيرة طموها اللي احنا قطيناها في اتفاق جوبا، والمبالغ المالية الكبيرة المفروض تقوم بإعادة الناس الى مناطقهم والتعمير وحل مشاكل الارض ومشاكل الرؤى والرهل وغيرها من المشاريع. فبشكل عام العقبات اللي ساهمت تنفيذ الاتفاق هي مشاكل سياسية في البلد، مشاكل اقتصادية، او بتجي الكلام حول ارادة الناس. في ظل هذه الاوضاع تستطيع انك تقدر تقول برضو بعض مرات الارادة لدى كل الأطراف يعني بتقل، ولكن ما ذلك أنا شايف في أمل كبير إنه بعد جاوزنا للأزمة السياسية وزي ما حصلين شغالين وخان الاتفاق الإطاري، ونحن هسه الآن داخلين في المرحلة الأخيرة في هالحوار هنشكل حكومية، والحكومة المدنية ده نحن نلزمها بتنفيذ الاتفاق، فبالتالي بيكون خلقنا جو ملائم لتنفيذ الاتفاق واستكمال برضو الاتفاق، لأنه برضو في آخرين لم يوقعوا على الاتفاق، لكن في ظل هذه الظروف ما في شخص بيجي بوقع اتفاق، فبالتالي نحن دايرين نهيئ الأجواء عشان نشجع الناس اللي ما وقعوا يوقعوا الاتفاق عشان نستكمل بالاتفاق بتاع دلام. فالامل كبير، لكن برضه انا بقول الكلام ده مش لان انه احنا ما نفذنا اي حاجه على الارض. الان تخريج القوات ده انجاز برضه كبير، لانه يعني جزء من الناس اللي وقعوا ده برضه ساهموا في استقرار الاوضاع. في ناس نشروا قواتهم في مناطق، فمثلا سبيل المثال احنا عارف تحرير السودان مجلس الانتقال قوات في طويله، وعندنا قوات في كورما وفي انسيرو وفي جنوب دارفور، في مناطق كثير قواتنا ده برضه قدروا يسدوا الفراغ الامني الموجود في المناطق ده، وبرضه متعاونين مع القوات النظاميه ورفاقنا برضه في حركات المسلحة الأخرى، دي برضو ساهم في تحدية الأوضاع. وبالاتفاقية رغم إنه ما يتنفذت، لكن برضو في حاجات إيجابية، ما في احتكاكات مباشرة بين القوات النظامية، صلا أغلبها موجودة والناس بيمشوا بدخل المدن، لكن ما سمين أي احتكاك. يعني إحنا رغم التحديات ده لكن ماشيين بخطوات صافية لينا، وما عندنا خيار غير إننا نمشي وننفذ الاتفاق ده.
طيب ما يتعلق بالشركاء الدوليين والضامنين للاتفاق، كذبوا بتقديم بعض عمات مشاريع، هل تلقيتم أي دعم من الجهات وأين صرف؟
والله حتى الآن لم نتلقى أي دعم، وطبعا في ظل هذه الأوضاع المضطربة، الاضطراب السياسي ما بتقدر تجد دعم ولا التزام، ولأن لأنه برضو بعد عاد بتاع 25 أكتوبر من عام 2021 المجتمع الدولي أوقف كل تعاملاته المالية مع حكومة السودان إمكانية إنك تجد دعم من أي منظمة دولية غيرها في نسوبة بمكان. في موضوع بتاع السلام ده موضوع استراتيجي بدونه ما بكون عندنا حكومة مدنية مستقرة. الأزمة السياسية الحالية بنجد إن المجتمع الدولي برضه هيتعامل معنا، لكن نحن مؤولين كثير على دعمنا لنا ذاتي، أوضاعنا لو استغرت اقتصادنا غادر إنه تمول كثير من المشاريع خاصة بلية السلام.
طيب فيما يتعلق بالوضع السياسي الآن بعد الاتفاق الإطاري، يعني في نقد للاتفاق الإطاري ما شامل بعض القوى السياسية ما مشارك، في بعض الناس الموقعين اتفاق جوبا ممانعين، فقراءتك شنو للوضع المجهول؟ هل الاتفاق الإطاري ممكن يحقق شيء استقرار سياسي؟
والله هو طبعا صحيح جزء من القوى السياسية وجزء من الحركات ما وقع، لكن ده ما بنتخص من الاتفاق الإطاري باعتبار إنه القوى الوقت هي القوى الرئيسية والقوى الكبيرة، كون العسكري وقع كون المدني الرئيسي المعارك جراءات 25 أكتوبر الحرية والتغيير كلها موقع الاتفاق. حركة الكفاح المسلح على سبيل المثال في مسار دارفور إحنا عندنا خمسة حركة صلح وقعوا ثلاثة حركات، حركة تجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني، حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان لم يوقعوا، فتلقى في مسار دارفور هم الأغلبية وقعوا. في المنطقتين الحركة الشعبية مالك أجار وقع، ده بجانب عدد من التنظيمات السياسية في الشريك وخيره الجزء من الجبهة الثورية وجزء من أطراف السلام وقع. بشكل عام تشوف إنه أغلب القوى السياسية وحركة الكفاح المسلح وقعت على الاتفاق، ده ما معناته إنه الناس اللي ما وقعوا هم ما مهمين، هم مهمين، وبالتالي نحن من أول يوم قبل ما نوقف نحن سعينا الكفاح المسلح إنه يوقف الاتفاق الإطاري، ونحن تكلمنا معاهم ونقاشاتنا ما زالت جارية عشان هم يوقفوا يكونوا جزء من العملية السياسية الماشية، لأنه ما عندنا خيار غير إنه الناس يمشوا في اتجاه بتاع الحوار، لأنه ولا الحرية والتغيير تقدر تغسل المكون الأكثر ولا المكون الأكثر تستطيع أن تلقي كل القوى السياسية الموجودة في الساحة، بالتالي الحوار الآن الناس مشوا في الحوار، وبالحوار نحن وقعنا للاتفاق الإطاري صغير ونبدأ في تنفيذ الاتفاق. فأنا شايف القوى السياسية اللي وقعت في جزء من الناس ممكن يكون عندهم مواقف، لكن في جزء برضو من الناس الاتفاق ما بشملهم، الناس الجزء من النظام البائد وجزء من الواجهات بتاع النظام البائد ما عندهم فرصة إنهم يكونوا جزء من العملية السياسية الجارية، بالتالي الناس اللي برفضوا وبهاجموا الاتفاق طبعا الناس كثيرين عندهم أسباب، وجزء برضو من الناس بيفتكروا إنه الوادي الآن وادي مسالي وما شايفين إنه في السودان في أي مشكلة شيء ثاني، وهم ما عارفين إنه استمرار هذه الأوضاع ممكن يقود البلد انهيار. عشان كده نحن حريصين انه كل الناس ويدين نمود يدنا لكل القوى السياسيه والحركات المسلحه اللي عندهم مساهمه في الثوره، انه لازم الناس يمشوا ونمشي للحوار النهائي، الحوار النهائي هو تطوير الاتفاق الاطاري
طيب فيما يتعلق بانضمام للاتفاق الاطاري، هل في حوار بينكم وبين الممانعين الان شغال مع حركه التحرير والعدل؟
والله طبعا في مسارات كثيره للحوار، في جهات عديده قاعده بتقوم بمساله الحوار، وبرضه في لقاءات مباشره بدون اي وساطات بين الموقعين والناس الغير الموقعين، فاصلا الحوارات والاتصالات ما انقطعت على الاطلاق، ونحن للان قناعات انه يجب للممانين انه يعدلوا من مواقفهم ويساهموا مع الناس ويمشوا في اتجاه بتاع تدخل في الحوار المباشر، اي تمترس هتقود البلد للاتجاهات ومعالات ما مقبوله يعني.
من ضمن الورش حديث عن العداله الانتقاليه، في وقت انه انتم كنتم لما مطالبين بتسليم الرئيس البشير والناس دارفور كلهم الان منتظرين انه متى يتم تسليم الرئيس، لكن فجاه ظهر المدعي العام انه قال الحكومه السودانيه ما تعاونت معه، انتم باعتباركم جزء من الحكومه، الاسباب شو الرئيسيه وراء عدم تسليم البشير؟
والله شوف احنا في فتره جود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان التعاون مشى توات بعيده مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وطيب برضو نذكر الناس طبعا الموضوع بتاع تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه ده جزء من اتفاق جوبا، ونحن فاوضنا في اتفاق جوبا، والمسألة دي كانت أقد مني تفاوض شاق وحوار طويل مع الوفد الحكومي في الوقت ده، ونحن كنا مصرين بالنسبة لنا إنه في الصلب بتاع العدالة الانتقالية هو مسألة تسليم المطلوبين لجهة الجنائية الدولية، وفي النهاية نحن قدرنا نقنع الطرف الحكومي وقتها في جوبا ووقعنا المسألة بتاع التسليم. بعد جينا جزء حكومة واصلنا مع المحكمة الجنائية الدولية، وجات المحكمة الجنائية الدولية كان في تعاون بشكل كبير، وفي اتجاه كان بعد زيارات المتكررة للمقام للمحكمة الجنائية الدولية تم الاتفاق على تكوين مكتب بتاع تنسيق محكمة، إنشاء يعني مكتب للتنسيق في الخرطوم عشان هم ذول برضه يقدروا يتواصلوا مع الشهود وغيره يكونوا قريبين مع الناس، وطبعا التسليم برضه طبعا بيسبقوا إجراءات طويلة مفروض تتم كده. الآونة الأخيرة بعد إسقاط حكومة حمدوك طبعا المناخ السياسي شوي اختلف، الآن ذاته هو ما في رئيس وزراء ما في جهة كده مسؤولة بالشكل، أنا من الناس كنت برضه من وقت لآخر بتواصل معهم وعارفهم هم قاعدين بزوروا السودان من وقت لآخر، لكن أنا شايف يعني بعد تكوين حكومة مدنية المحكمة الجنائية بتواصل بعد ذاك بشكل رسمي ومؤسسي مع الحكومة المدنية وتوصل في وزارة القتل. فالمشكلة ده برضو لو في تعطيل أو تماطل نتاج للفراغ الحكومي الآن موجود وكده والاقتراب السياسي موجود، فبحل الأزمة السياسية بنبدأ في تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ونحن بالنسبة التزام كامل بأن حكومة السودان زي ما وقع معنا وفي الاتفاق نحن تكلمنا أن حكومة السودان تتعاون تعاون غير محدود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتسليم الناس. ده ناس في اتفاق، ما في زول بيقدر بنط من الاتفاق
يعني الحركة ثابتة في موقفها بضرورة تسليم
ما في شك نحن ملتزمين كحركة أو كجبهة ثورية، وأنا شخصيا ملتزمين والتزام كامل أنه يتم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وده جزء من الاتفاق جوبا وده التزام بتاع حكومة السودان وقعت معنا على التعاون الكامل، يعني مش تسليم بس، تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم أو مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
طيب سؤال أخير، في حديث إن الفلول ذاته الآن بيعملوا من أجل إفشال الاتفاق الإطاري.
والله طبعا الفلول وخير الناس، يعني كثير من الناس طبعا اللي شايفين إنه هم ما شايفين نفسهم في الاتفاق الإطاري طبعا بيعترضوا للاتفاق، وكثير من الناس برضو شايفين الدعاية السالبة حول الاتفاق إنه اتفاق ثنائي اتفاق غيرها من الكلام اللي ما عنده قيمة لأنه قريب بنسمع. لكن على كل حال نحن الاتفاق ده حدد أطراف اتفاق بشكل واضح بتاع المؤتمر الوطني ما هيكون جزء من العملية السياسية، وده اتفاق كل الناس. نحن ما مطلعين إنه كل الناس يباركوا الاتفاق ده، ما في مستحيل، لكن نحن دايرين للأقل القوة الثورة الحية والناس اللي عندهم إسهام في الثورة للأقل هم يكونوا جزء من العملية السياسية الحالية، وبهم ممكن ننجز مرحلة الحوار النهائي ونشكل حكومة.
لو عندك دعوة توجهها للقوة السياسية والجان المقاومة.
أنا دعوتي دي أقول للناس لكل القوى السياسية خاصة قوى الثورة إنه الآن نحن عندنا فرصة تاريخية أمامنا نحقق قدر كبير إجماع وطني من خلال الحوار الماشي الآن، نطور الاتفاق الطاري ونمشي في الحوار النهائي، وفي النهاية الحوار النهائي ده تفضي لحكومة مدنية كاملة دون مشاركة المؤسسة العسكرية. ده الناس موجود في الاتفاق الإطاري، ده ما مكسب وده مطلب بتاع شارع الناس دايرين مدنية الدولة. الاتفاق الإطاري يتكلم عن مدنية الدولة، الناس بيتكلموا عن وجود جيش موحد عنده عقيدة موحدة، ده ما مطلب بيتكلمنا فيها في الاتفاق الإطاري. الناس بيتكلموا عن ضرورة وقف الانقلابات العسكرية، نحن أدينا وقلنا كل الانقلابات العسكرية أو تغيير السلطة واستلام السلطة بوسائل الخير الشرعية أو استخدام العنف مرفوض ومدان، وده ذاته المكاسب ده بتجسد شعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة ودولة مدنية. ده الاتفاق الإطاري، ويجب على الناس إنه يدعموا الاتفاق الإطاري ده. القيارات الأخرى استخدام العنف ما مفيد، بلد ذاتها مؤسسات حشة، في سيولة أمنية، في تحديات اقتصادية، المواطن السوداني الآن بتعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا، فبالتالي البلد ما بتحتمل صراع أكثر من الصراع اللي حصلت سواء كان صراع سياسي أو غيره. أنا شايف أنا داير كل القوى السياسية ودي دعوة صادقة لكل الناس بالذات قوى الثورة، الناس اللي كانوا جزء من الحرية والتغيير والناس الصراحة والثورة، يجب إنهم يدعموا الاتفاق الإطاري بنفس القدر لجان المقاومة ديل واحد من ركائز الثورة، وصحيح في جزء منهم داعمين الاتفاق الإطاري وفي جزء من الناس عندهم تحفظات الاتفاق الإطاري، وممكن أنا أتفهم تحفظاتهم إنه يفتكر إنه الناس ما جادين، لكن نحن دايرين يعني بوجودهم هم نختبر جديتنا كلنا، ونحن دايرين هم يكونوا جزء من العملية السياسية ويدعموا العملية السياسية عشان نخرج بلدنا دي. دايرين على الأقل نحقق أكبر قدر من إجماع كل الناس حقيقة، يعني اتفاق سياسي لتلقى اتفاق سياسي حقيقي في بلد عزيز وبلد واعد رغم التحديات دي، لكن الشعب السوداني شعب عزيز تاع الحياة أفضل من الحياة اللي نحن الآن شايفينها يعني. فالمسؤولية كبيرة أمام كل الناس، كل القادة السياسيين، مسؤولية البلد ما حقت زول واحد ولا ساخر برامهم، مسؤولين من البلد كل الناس دي مسؤولين وده بلدنا.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لعضو المجلس السيادي دكتور الهادي إدريس، حدثنا عن الأوضاع في دارفور، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
يزور الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ولاية جنوب كردفان ويطوف على عدد من المحليات وذلك يوم الأحد القادم الموافق 6 فبراير. وقال والي ولاية جنوب كردفان إن الفريق كباشي سيزور 3 محليات ويخاطب اللقاءات الجماهيرية بها. وكشف الوالي أن الزيارة تهدف إلى الوقوف والاطمئنان على الأوضاع الأمنية والأحوال المجتمعية لتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز السلام المجتمعي والبحث في كيفية إمكانية دعم المشروعات التنموية. في جولة الولايات وبمناسبة هذه الزيارة أجرت مراسلة راديو دبنجا بجنوب كردفان سلسلة من الاستطلاعات وسط المواطنين لمعرفة آرائهم حول هذه الزيارة وتوقعاتهم منها، فنتابع معا.
السلام عليكم. في الأسبوع ده حتكون في زيارة لعضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي لولاية جنوب كردفان، وهي من الزيارة الأولى كان سبقات زيارة. ففي محليات كثيرة حيزورها كادوغلي الجوز الدلن، بالإضافة للمحليات الشرقية اللي بتتمثل في محلية قدير تلودي التضامن. فهو الزيارة الهدف الأساسي منها بتقول مسألة الأمن. فإذا افترضنا جدلا إنها هي كانت مسألة الأمن، فالكباشي كانت له زيارة قبل كده في مسألة الأمن واتمخضت عنها حاجات كثيرة. مع ذلك يعني ما في أمني حصل، وبعد ذاك في مشاكل كثيرة حصلت. فبالنسبة لنا هي زيارة كباشي دي في المحليات الشرقية هي متركزة على المحليات اللي فيها نشاط تعديني. فبالنسبة لنا هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلت الكباشي يزور، مع إنه يعني من الفترة الانتقالية جات ما في عضو مجلس سيادة زار المناطق دي إلا بعد مؤتمر التعدين، اللي هو لقى مقاطعة واسعة جدا من المجتمع المحلي المناهضين للشركات بتاعت التعدين اللي ما قاطرة الاشتراطات الصحية. فهو يعني بالنسبة لهم كحكومة لازم يحصل اختراق للمحليات للمجتمع في المحليات اللي قاطع ناحية لمسألة التعدين دي. فهو ده السبب الأساسي اللي بيخلي إنه عضو مجلس السيادة الكباشي يزور المناطق دي. والحاجة دي هي لو ملاحظين أتت بعد زيارة الوالي لروسيا وترتيبه للشركات بتاع التعدين. الحاجة دي هي ممكن تنزل على أرض الواقع في المحليات دي والمجتمعات دي ما لم يحصل اختراق للمجتمع المحلي هناك. فإذا كانت هي الزيارة دي للتنمية، وهي أصلا معها يعني هو مو في ذو الحرص أنه يقدم تنمية للمحليات دي في الوضع ده، فأول الأمني ففي المحليات المعنية بالأمن هي ما قد يعني هو من ضمن الزيارة، مثلا زي محلية العباسية، محلية رشاد، محلية كولوجي، هي برضو يعني هو سبب عدم الأمن فيها ذاته وقصة التعدين دي ذاته. فبالنسبة لنا هي الزيارة دي ما حضف لنا حاجة، وربما يعني بسبب الأجندات اللي بتحمل الزيارة دي ربما تحصل مشاكل تانية على المشاكل الموجودة.
أنا بتوقع من الزيارة بتاعت كباشي بأنه حيكون فيها سلبيات فيها إيجابيات، لأنه صراحة الزيارة جات متأخرة. يعني إحنا كانت تمنينا في الفترة الفاتت دي أنه يكون في يعني زيارة لكباشي باعتباره أنه هو مسؤول من ولاية جنوب كردفان، لكن متأخر برضو نشوفها حسنة. لكن حقيقة الوضع الأمني في ولاية جنوب كردفان في سيولة أمنية يعني واضحة جدا كثير، بالذات في الأسبوع المضى والأيام يعني 15 مضت الأيام دي كان فيها كثير جدا من المشاكل على الطريق القومي اللي بيربط مدينة كادوغلي بالمدن الثانية، بالإضافة يعني كثير من الأحداث داخل المدينة. ودي أنا بعتبرها بأنه يعني مسؤولية بالنسبة للحكومة مباشرة والجهات الأمنية، بالإضافة برضو أنه المجتمع يكون فيه عنده دور في أنه يساعد الجهات الأمنية في أنه كيف والشيء المفقم الأمر الإفلات من العقاب، لأنه ما في عقاب بيكون واضح وملموس بالنسبة للناس اللي بيرتكبوا الجرائم. فنتمنى أنه يكون في سيادة قانون، يكون في سيادة بتاع الدولة، يكون في يعني الجهات الأمنية أنها تفرض سلطتها على أساس أنه يكون الوضع آمن، لأنه ولاية جنوب كردفان معروفة ولاية مرت بكثير من النزاعات الغبلية، بالإضافة لأنها منطقة بتاع حروب لفترة طويلة. ونتمنى أنه زيارة كباشي حسب علمي بأنها حتكون في القطاع الشرقي فإنها تسمر، يعني أن إحنا نأمن أنه يكون في أمن، لأنه بدون أمن ما حيكون في تنمية. أما بالجانب الاقتصادي فمعلوم لكل المواطنين في السودان عامة وجنوب كردفان الوضع سيء جدا الوضع الاقتصادي، ونتمنى أنه إذا حصل الأمن أكيد الوضع الاقتصادي حيستتب بسبب الأمن. لكن أمن ما في معناته تنمية، ما في اقتصاد، ما في أي شيء ما حيكون موجود.
أكيد زيارة ضيف الولاية الكريم ساعة الفريق الركن كباشي للولاية قيمة مضافة بالنسبة لما تشهدها الولاية من بعض الأحداث الأمنية التي تتطلب وقوفه باعتباره هو مشرف لولاية كردفان والنيل الأبيض، وكذلك زيارة مستحقة إنه للكباشي دور كبير جدا في تنمية الولاية ودفع عجلة تنميتها. جيت في المرحلة دي جاية مهمة جدا، نحن نستشرف منه كثير من تطلعات أهل الولاية وخاصة الوفد المرافق له، ونحن أيضا نشيد بأخونا الوالي الأسبق اللي هو الفريق الرشاد عبد الحميد إسماعيل الذي يرافق سعادة الفريق أول شمس الدين كباشي. نحن شاكرين ومقدرين للمجهودات اللي بيبذلوا لدعم هذه الولاية في كل ظروفها، وزي ما قلنا نحن حقيقة كمواطنين وكأهل الولاية عموما طالبين زيارته دي بحرارة حتى نعكس بعض التدخلات الإيجابية اللي احنا نتوقع انه المركز يقف مع هذه الولاية في إتمام السلام، وخاصة هو ماسك الملف بتاع المفاوضات، ونحن سامعين انه في ترتيبات كان في إثيوبيا ولا في جنوب السودان لبداية مرحلة جديدة من المفاوضات مع حل حلو.
زيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي والوفد المرافق له، انا كمواطنة في جنوب كردفان بفتكر انه زياره ممكن تعالج بعض القضايا. الان نحن عندنا حاله طوارئ اللي هي كان في مشاكل امنيه، مشاكل اقتصاديه، مشاكل بتاعه تكفيف الشوارع، مشاكل بتاعه نزاعات قبليه وكذا. افتكر انه كونه يجي برضو وزير الداخليه مع عضو مجلس سياده، ويجي مثلا وزير ماليه، يجي وزير مثلا وكيل وزاره الماليه، ويجي وزير ديوان الحكم الاتحادي في توقيت بتاع حاله الطوارئ، بمعنى ممكن بعد خلال الأسبوع ممكن يتكسر حالة الطوارئ والناس يعيشوا في سلام، وممكن الناس ترسل رسائل عبرهم إنهم أبناء البلد، وهم لو ما جوا حلوا القضايا بتاعت المشاكل القبلية سواء كان المشاكل بتاعت التنمية ذات الاقتصادية، لو ما الناس قعدت في الواطة وحلتها ووضعت الحاجات والبرامج من أول وجديد، الموضوع ده برضو ما بيمشي لقدام. أنا من جانب الإيجابية دي اللي هي بتاعت زيارتهم حاسة بأنها حتكون فيها مخرجات كويسة لو حكومة الولاية نفذت مخرجات الاجتماع بالطريقة الصحيحة، وكل الوزارات اشتغلت كتيم ويرك كحاجاتها ونفذتها بطريقة كويسة، ممكن إنسان الولاية يتمتع بها. الحكومة الهسة موجودة دي بوضعها وبشكلها الحالي قبل ما يشكلوها، لو الناس ما اشتغلت بشغل بروفيشنال والناس قعدت في الواطة ورتبت الملف الأمني كويس ورتبت الملف الاقتصادي كويس، البلد دي ما بتمشي لقدام. ده من ناحية تاني كمان الزيارة فيها تقاطعات اللي هي سلبية وإيجابية. الناس لو ركزت على السلبية ما حتقدر تشوف الجانب الإيجابي، فعشان كده الناس تحاول إنها تركز على الجانب الإيجابي في الزيارة، وفي نفس الزمن الناس الماشيين يشتغلوا عضو مجلس السيادي والوفد الجاي معاه لازم يصطحبوا معاهم حاجة ضرورية جدا، الوزارات المنضيها، الرعاية الاجتماعية المنضيها، رفاه الناس.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.